كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس الكلام عن اسم هذه السورة وكونها مكية وعدد آيها وكلماتها وحروفها ووجوه الشبه بينها وبين السورة التي قبلها سورة يونس، والموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة والحديث الوارد في فضلها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. هذه واحدة من 29 سورة في القرآن افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، والأحرف المقطعة التي افتتحت بها هذه السور 14 حرفا يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. هذه 14 حرفا، نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك: طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. وهذه الأحرف 14 لو تأملتها تجد أن فيها جميع الصفات، ففيها أحرف الهمس ومن أحرف الجهر ومن أحرف الاستعلاء ومن أحرف الاستفال ومن أحرف الشدة ومن أحرف الرخاوة ومن أحرف القلقلة، كل الصفات موجودة فيها. لماذا افتتح ربنا جل جلاله 29 سورة بهذه الأحرف؟ من أجل أن يتحدى العرب المكذبين الذين كانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء أن نأتي بقرآن كالذي يقرأه محمد عليه الصلاة والسلام فإن ذلك ممكن. الله جل جلاله يقول لهم: دونكم. هذه الأحرف 29 التي بها تتكلمون، فلو كنتم صادقين هيا إيتوا بقرآن مثله. وهذا المعنى قد مضى معنا في سورة البقرة، قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومر معنا في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. فأتوا بسورة مثله أي مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إنسان لا يقرأ ولا يكتب، كما قال جل من قائل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فعجزوا. وفي هذه السورة سيأتي معنا قول ربنا جل جلاله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وإتقانه وحلاوة نظمه، وقد اعترف بذلك بعض المشركين لما سمع الوليد بن المغيرة قارئا يقرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو لشر يجتنب من هذا الكلام. يعني كلمات محدودة لكنها جمعت الخير كله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهت عن الشر كله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي مرة أخرى قال الرجل نفسه وهو الوليد ابن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ما يمكن أبدا أن يكون من كلام بشر. فالله جل جلاله افتتح هذه السورة بهذه الأحرف الثلاثة: ألف لام راء، ثم أثنى على وحيه المنزل على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقال: كتاب أحكمت آياته. فالقرآن كله محكم من حيث إتقانه، الإحكام الإتقان. وقال بعض المفسرين: الإحكام هو أنه ناسخ لما قبله ولم ينسخه شيء. القرآن الكريم نسخ ما قبله من الكتب، ولم ينزل بعده كتاب ينسخه. هذا المعنى نجده في قول ربنا جل جلاله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على ما قبله من الكتب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت. قيل المعنى أحكمت أي في اللوح المحفوظ، ثم فصلت أي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم آية آية. أحكمت في اللوح المحفوظ، القرآن كله مجموع في اللوح المحفوظ، ونزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الحوادث وبحسب حاجة الناس، كما قال جل من قائل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال جل من قائل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالإحكام بمعنى الجمع في اللوح المحفوظ، ثم التفصيل بنزوله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الإحكام بالأمر والنهي، ثم التفصيل بذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب. الإحكام بالأمر والنهي، القرآن فيه افعل ولا تفعل، صحيح؟ افعل كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تفعل كما في قول الله جل جلاله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه كلها منهيات. الله جل جلاله بعد ذلك فصل في الثواب والعقاب: ثواب من التزم الأوامر، وعقاب من اقتحم الزواجر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا القرآن الكريم كله محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ووعده ووعيده وأمره ونهيه كله من عند الله جل جلاله. محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد فيه حرفا ولا نقص منه حرفا، كله من لدن حكيم خبير، مثل ما قال جل من قائل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: يا جبريل لما لا تأتينا في كل يوم؟ أنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فجبريل ما ينزل إلا بأمر الله جل جلاله، ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هذا القرآن كله من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. الله جل جلاله يبين أن الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل هذه القضية: ألا تعبدوا إلا الله. وهذا المعنى تكرر في القرآن كقول ربنا جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كقول الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى عبادة الله عز وجل هي مهمة الرسل جميعا. والآن أيها الإخوان، لو سألتكم ما هي العبادة، ما هي العبادة؟ صاحين ولا زي امبارح؟ متى ما رأيت فيكم نوما ختمت. فكلام الله عزيز، صاحين مش كده؟ طيب ما هي العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضى. بارك الله فيه. يعني يا أيها الإخوان، بعض الناس إذا قيل له ما هي العبادة ما يخطر بباله إلا الشعائر، الشعائر التي هي الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة. ولو قيل بأن هناك محاضرة أو درسا في العبادة ما يخطر ببال الناس إلا أن المتكلم سيتناول أبواب الطهارة، مثلا من وضوء وغسل وتيمم، والحديث عن خصال الفطرة، والحديث عن النجاسات وأحكامها والمعفوات وأحكامها وكيفية إزالة النجاسة وما إلى ذلك، أو أنه سيتكلم عن الصلاة بأنواعها الخمسة، وسيتكلم عن الصيام بأنواعه الثلاثة وما يلحق بذلك من شروط وأركان، هذه العبادة. لكن لا، يا أيها الإخوة الكرام انتبهوا، العبادة في اللغة التذلل، العبادة التذلل. ومنه قولنا: طريق معبد، طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. ومنه قول القائل: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي فوق طريق مذلل. فالعبادة أنا أعبد الله أي أتذلل له جل جلاله. وأعظم الذل الذي يكون أن الإنسان يضع أرفع مكان في جسده الجبهة، أين يضعها؟ على الأرض. هل تفعلون ذلك لأحد سوى الله؟ لا. هذا هو الذل، قمة الذل. ثم الركوع كذلك، الركوع الإنسان يحمي صلبه ويسوي ظهره ويمكن كفيه من ركبتيه، أيضا ذل، ولا يفعل هذا مع أحد سوى الله. ومن صور التذلل أيضا أننا نضع أيماننا على مياسرنا. لما سئل بعض أهل العلم عن هذه ما معناها، قال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، أتذلل لله عز وجل، هذا في اللغة. وأما العبادة في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك أيها الإخوان، العبادات الله جل جلاله نوعها. عندنا عبادات قولية، قولية مثل ماذا؟ ذكر الله، قراءة القرآن، إفشاء السلام، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها عبادات لسانية، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الحسبلة، الحوقلة، البسملة، الأذان، الآن المؤذن هذا يعبد الله بهذه الكلمات، هذه عبادات لسانية. ثم عندنا عبادات بدنية، بدنية مثل ماذا؟ الصلاة والصيام والمشي إلى المساجد، طهارة، كونك تتوضأ، تغتسل، تقص شاربك، تنتف إبطك، تحلق عانتك، تفرق رأسك، تستاك، سواك، ده كل دي عبادات يعني فعلية تمارسها ببدنك. ثم عندنا عبادات مالية مثل ماذا؟ تفطير الصائمين، يبذل فيه المال، إطعام الطعام في رمضان أو في غير رمضان، هذه عبادة. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أيضا الزكوات، صدقات، إنسان يتصدق من ثيابه، يتصدق من طعامه، يتصدق من علمه، من وقته، هذه كلها عبادات الله جل جلاله أمرنا بها. ثم هناك عبادات ذات شبهين، ذات شبهين يعني يشترك فيها البدن والمال. ما مثالها؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة. فالحج تبذل فيه مالك وتتعب فيه بدنك، وكذلك العمرة، تقطع تذكرة وتعمل تأشيرة ثم تسافر وتنفق في السكن وتنفق في الطعام وتنفق في المواصلات، وبعد ذلك لا بد أن تطوف بنفسك ولا بد أن تسعى بنفسك، فاجتمع البدن والمال. وعندنا عبادات أيها الإخوان نبذل فيها ما نحب، نبذل فيها ما نحب، نبذل المال الذي نحبه، وآت المال على حبه، وكذلك ويطعمون الطعام على حبه. أنت تحب اللحم أليس كذلك؟ ولا الفول بس؟ تحبون اللحم لو وجدتموه. طيب، نتقرب إلى الله ببذل هذا الذي نحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا تعبدنا ربنا بأن نبذل ما نحب. وهناك عبادات نكف فيها عما نحب، ما مثالها؟ الصيام، نحن نحب الطعام والشراب أليس كذلك؟ الآن أحب شيء إليك كوب من الماء البارد، لكن الآن أنت ما تمد إليه يدك، ولو كنت في غرفة مغلقة لماذا؟ لأن الله تعبدك بالكف عن هذا المحبوب. واضح أيها الناس؟ ومثله في الحج، الناس يكفون عن النساء منذ أن يعقدوا نية الإحرام، لبيك اللهم حجه أو لبيك اللهم عمره، إلى أن يتحلل الإنسان هو ممنوع من النساء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالله جل جلاله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذه الغاية، ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك الآن أنت صليت العصر، هذه عبادة، وبعد العصر أتيت بالباقيات الصالحات عبادة، ثم التفت إلى من بجوارك فتبسمت في وجهه، عبادة ولا ما عبادة؟ ثم بعد ذلك مددت إليه يدك مصافحا، برضو عبادة. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. ثم بعد ذلك، بعد نهاية هذا الدرس، دعونا، هذه عبادة. ثم في أثناء الدرس خطر لك سؤال، كتبت ورقة، هذه عبادة، لأن الله قال فاسألوا، فأنت تسأل استجابة لأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك خرجت من المسجد في الطريق إلى بيتك، اشتريت كيسا من الخبز أو كيسا من اللحم أو بطيخة، دي عبادة ولا ما عبادة؟ ها؟ عبادة؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. يعني اللي اشتريت به عيش أو لحم ولا فول ولا كبكبه ولا كهرباء، هذا أعظم أجرا عند الله من المال الذي تتصدق به على فقير أو مسكين. ثم وصلت إلى البيت، دخلت البيت فقلت السلام عليكم، هذه عبادة. تبسمت في وجه الزوجة والأولاد، هذه عبادة. ثم جيء لك بالطعام فقلت بسم الله، عبادة. وبعدما فرغت قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. بعدما أكلت التمر، شربت الماء، وأكلت ما تيسر، قلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم خرجت إلى المسجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. خطواتك واحدة ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. بمعنى أيها الإخوان، مثلا فرغت من صلاة العشاء والتراويح، ذهبت إلى بيتك مسرعا من أجل أن تنام ساعة أو ساعتين أو ثلاثا مثلا، ثم تقوم لتصلي مرة أخرى، هذه النومة عبادة، هذه النومة عبادة يكتبها الله لك، لأنك نمت من أجل أن تتقوى على عبادة الله. باختصار أيها الإخوان، حياة المسلم يمكن أن تكون كلها عبادة. مطعمه، مشربه، نومه، نبهه، قوله، فعله، حبه، بغضه، كله يكون عبادة لله عز وجل. وهذه من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبد غير الله، لا تدعو غير الله، لا تنذر لغير الله، لا تستغث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. مثل ما قال في سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مهمته النذارة والبشارة، ينذر من كفر وأعرض، من عاند وتكبر، من طغى وتجبر، ويبشر من آمن وأذعن لله عز وجل: إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بما أمر به الرسل من قبله. سيأتي معنا بأن هودا عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سيأتي معنا في سورة نوح إن شاء الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قيل الاستغفار التوبة، والتوبة هي الاستغفار. وقال بعض أهل التفسير: الاستغفار طلب المغفرة مما كان، والتوبة هي الاستغفار مما يكون. الاستغفار طلب المغفرة مما كان، والتوبة هي الاستغفار مما يكون، يعني تطلب من الله أن يوفقك للاستغفار مما يكون من ذنب. وقدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار هو، لأن المغفرة هي المقصودة والتوبة سبب إليها، التوبة سبب لحصول المغفرة، فقدم الله عز وجل المسبب على السبب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ما من كان مستغفرا توابا الله جل جلاله يمتعه في دنياه بالعيش الرغيد والحال الطيب والسيرة الحسنة. وهذا المعنى في القرآن كثير، كقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك الإنسان الموفق أيها الإخوان يلزم الاستغفار. الذي يريد المال عليه بالاستغفار، الذي يريد الذرية عليه بالاستغفار، الذي يريد تفريج الهم، تنفيس الكرب، قضاء الحوائج عليه بالاستغفار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يمتعكم متاعا حسنا. والمتاع أيها الإخوان والإمتاع الإطالة، الإطالة، ومنه تقول العرب: أمتع الله بك، بمعنى أطال عمرك. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، والأجل المسمى مدة بقائكم في هذه الدنيا، ثم في الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله. الفضل هو الإحسان، يؤتي كل ذي إحسان جزاءه وثوابه، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا أي أعرضوا وأبوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينذر أولئك المشركين المعرضين بأنه يخاف عليهم عذاب يوم كبير. وكلمة العذاب أيها الإخوان في اللغة أصلها الحبس، العذاب في اللغة الحبس، ومنه يقال للماء الذي حبس حتى صفى ماذا نقول له؟ ماء عذب، ماء عذب. فالعذاب الحبس. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اليوم الكبير هو نفسه اليوم العبوس القمطرير، هو نفسه اليوم العقيم، هو نفسه اليوم العظيم. الله جل جلاله وصف يوم القيامة في القرآن بأنه يوم عبوس قمطرير، وأنه يوم عقيم ويوم عظيم إلى غير ذلك من الأوصاف. يوم عقيم. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم، كلنا سنرجع إلى الله عز وجل ونحشر إلى الله، غنينا وفقيرنا، أحمرنا وأسودنا، عربينا وعجمينا، رئيسنا ومرؤوسنا، عزيزنا وذليلنا، كلنا سنرجع إلى الله، لا يستثنى من ذلك أحد. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، مثل ما قال في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية أيها الإخوان بالجملة جاءت مبينة أن الله جل جلاله يستوي عنده السر والعلن، يستوي عنده الكتمان والإظهار، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. وقد جاءت هذه الآية لمعالجة جملة من الظواهر وقع فيها المشركون وأيضا بعض المسلمين، من ذلك ما كان عليه بعض المشركين كالأخنس بن شريق، كان رجلا حلو المنطق حلو اللسان، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيه الكلام الحلو الطيب، وقد انطوى قلبه على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسكين كان يظن بأن الله جل جلاله لا يعلم سريرته، هذه واحدة. ثانيا، المشركون كانوا إذا مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحدهم يحني ظهره ويثني صدره ويتغطى ويستغشي به ثوبه لئلا يدعوه رسول الله إلى الله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثالثا، بعض المشركين كانوا يظنون أن الله يعلم ما يتكلمون به ويظهرونه، ويخفى عليه ما يضمرونه ويكتمونه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديثه في البخاري: جلس عند الكعبة قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، والشك من ابن مسعود، يعني ثلاثة رجال، اثنان من قريش وثالثهما من ثقيف أو العكس، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال بعضهم: أترون أن الله يعلم ما نسر وما نعلن؟ فقال الآخر: لا، بل يعلم ما نعلن، أما ما نسر فلا. فقال الثالث: إن علم ما أعلنا فقد علم ما أسررنا. فجاءت هذه الآية مبينة أن الله جل جلاله يعلم السر وأخفى. طيب، مظهر الرابع، وقد وقع فيه بعض المسلمين، بأنهم كانوا إذا أفضوا إلى نسائهم أو خرجوا للغائط فإنهم يكرهون أن يجلسوا ما بينهم وبين السماء شيء. يعني الواحد منهم كان إذا أراد قضاء حاجته، أراد أن يتغوط، فإنه يخرج إلى البراز، إلى الفضاء، ولكنه كان يستحي من أن يفضي إلى السماء، فكان يعني يغطي وجهه أو يغطي رأسه ويحني ظهره. وكذلك إذا أراد أن يجامع زوجته، فالله جل جلاله قال: ألا إنهم يثنون صدورهم. والثني هو الإعوجاج، الثني والطي الإعوجاج، ويطلق كذلك على العدول عن الشيء: خليلي عود اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشري، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ليستخفوا من الله جل جلاله. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذا المعنى أيها الإخوان تكرر في القرآن كثيرا، وغايته تحقيق المرتبة الأعلى من الدين، وهي مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وضرب أهل التفسير لذلك مثلا، قالوا: ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله يراه، لا يخفى عليه شيء من أمره، يعلم مكانه ويسمع كلامه، ولو كان في قعر مظلمة، ولو كان في أطباق الجو، لا يخفى على الله من أمره شيء، فينبغي له أن يتقي ربه ويخاف منه. قالوا: مثال ذلك لو أن ملكا جبارا باطشا جريئا على سفك الدماء دعا جماعة من الناس إلى قصره وسيافه بين يديه وقد بسط نطعه، والنطع هو الجلد الذي تضرب عليه الرقاب، طبعا الآن ما عاد ذلك موجودا، لكن هذا الجبار الباطش بينه جنوده ومعهم أسلحتهم، وهذا الملك دعا هؤلاء الناس ينظر إليهم والشرر ينقدح من عينيه، وحول هذا الملك نساؤه وخدمه، نساؤه وخدم خادماته ونساؤه وبناته. هؤلاء الواقفون أيها الإخوان، هل واحد منهم تحدثه نفسه بأن يغمز لإحدى أولئك النساء؟ أو فضلا عن أن يكتب ورقة صغيرة ويقول لها أحبك، هل يجرؤ على هذا؟ هل تحدثه نفسه بهذا؟ لا، وإنما يقفون شاخصة أبصارهم، خاضعة رؤوسهم، وأفئدتهم هواء. كل واحد منهم يقول: يا رب سلم سلم، يا رب خلصنا. هذا مثال يقوله المفسرون. يا أيها الإخوة الكرام، لله المثل الأعلى. إذا كان هذا خوفنا من بشر يأكل الطعام ويذهب إلى الحمام ويعرف شيئا وتغيب عنه أشياء، فكيف معاملتنا مع رب العزة جل جلاله؟ مطلوب منا أن نحقق هذه الدرجة، درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ودائما خاتمة هذه الآية: إنه عليم بذات الصدور. يعني أي شيء تخفيه اعلم أن الله يعلمه وأن الله مطلع عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.